بسم الله الرحمن الرحيم، تفضل شيخ قاسم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فبإسناد فضيلتكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام ابن حجر، واصل قراءة كتاب فتح الباري بشرح صحيح البخاري. قال الإمام رحمه الله ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين، بسنده إلى الإمام البخاري قال: قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن سعيد هو المقبوري عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر أنه سمع أنس بن مالك يقول: بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله، ثم قال لهم: أيكم محمد؟ والنبي متكئ بين ظهرانيهم. فقلنا: هذا الرجل الأبيض المتكئ. فقال له الرجل: ابن عبد المطلب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجبتك. فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك. فقال: سل عما بدا لك. فقال: أسألك بربك ورب من قبلك، الله أرسلك إلى الناس كلهم؟ فقال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، الله أمرك أن تصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة؟ قال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، الله أمرك أن تصوم هذا الشهر من أن نصوم هذا الشهر من السنة؟ صحيح؟
صحيح.
نعم. قال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. فقال الرجل: آمنت بما جئت به، وأنا رسول من ورائي من قومي، وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر. رواه موسى وعلي بن عبد الحميد عن سليمان عن ثابت عن أنس النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. قوله الليث عن سعيد في رواية الإسماعيلي من طريق يونس بن محمد عن الليث قال: حدثني سعيد، وكذا لابن منده من طريق ابن وهب عن الليث. وفي هذا دليل على أن رواية النسائي من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن الليث قال: حدثني محمد بن عجلان وغيره عن سعيد موهومة معدودة من المزيد في متصل الأسانيد، أو يحمل على أن الليث سمعه عن سعيد بواسطة ثم لقيه فحدثه به. وفيه اختلاف آخر أخرجه النسائي والبغوي من طريق الحارث بن عمير عن عبيد الله بن عمر، وذكره ابن منده من طريق الضحاك بن عثمان كلاهما عن سعيد عن أبي هريرة. ولم يقدح هذا الاختلاف فيه عند البخاري، لأن الليث أثبتهم في سعيد المقبوري، مع احتمال أن يكون لسعيد فيه شيخان. لكن تترجح رواية الليث بأن المقبوري عن أبي هريرة أجادة مألوفة فلا يعدل عنها إلى غيرها إلا من كان ضابطا متثبتا. ومن ثم قال ابن أبي حاتم عن أبيه: رواية الضحاك وهم. وقال الدارقطني في العلل: رواه عبيد الله بن عمر وأخو عبد الله والضحاك وأخوه عبد الله وأخوه عبد الله والضحاك بن عثمان عن المقبوري عن أبي هريرة، وهموا فيه، والقول قول الليث. وأما مسلم فلم يخرجه من هذا الوجه، بل أخرجه من طريق سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس، وقد أشار إليها المصنف عقب هذه الطريق. وما فر منه مسلم وقع في نظيره، فإن حماد بن سلمة أثبت الناس في ثابت، وقد روى هذا الحديث عن ثابت فأرسله، ورجح الدارقطني رواية حماد. قوله ابن أبي نمر هو بفتح النون وكسر الميم لا يعرف اسمه، ذكره ابن سعد في الصحابة وأخرج له السكن حديثا، وأغفله ابن الأثير تبعا لأصوله. قوله في المسجد أي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله فرسول الله صلى الله عليه وسلم متكئ، فيه جواز اتكاء الإمام بين أتباعه، وفيه ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه من ترك التكبر لقوله بين ظهرانيهم، وهي بفتح النون أي بينهم، وزيد لفظ الظهر يدل على أن ظهرا منهم قدامه وظهرا
على
وراءه.
أن ظهرا منهم
نعم، ليدل على أن ظهرا منهم قدامه وظهرا وراءه، فهو محفوف بهم من جانبيه. والألف والنون فيه للتأكيد، قاله صاحب الفائق. ووقع في رواية ابن إسماعيل الآتي ذكرها آخر هذا الحديث في أوله عن أنس قال: نهينا في القرآن أن نسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع. فجاء رجل، وكأن أنسا أشار إلى آية المائدة، وسيأتي بسط القول فيها في التفسير إن شاء الله تعالى. قوله دخل، زاد الأصيلي قبلها إذ، قوله ثم عقله بتخفيف القاف أي شد على ساق الجمل بعد أن ثنى ركبته حبلا. قوله في المسجد، استنبط منه ابن بطال وغيره طهارة أبوال الإبل وأرواثها، إذ لا يؤمن ذلك منه مدة كونه في المسجد، ولم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم، ودلالته غير واضحة، وإنما فيه مجرد احتمال، ويدفعه رواية أبي نعيم أقبل على بعير له حتى أتى المسجد فأنخه ثم عقله فدخل المسجد. فهذا السياق يدل على أنه ما دخل به المسجد، وأصرح منه رواية ابن عباس عند أحمد والحاكم ولفظها فأناخ بعيره على باب المسجد فعقله ثم دخل. فعلى هذا في رواية أنس مجاز الحذف والتقدير، فأناخه في ساحة المسجد أو نحو ذلك. قوله الأبيض أي المشرب بحمرة، كما في رواية الحارث بن عمير الأمغر أي بالغين المعجمة. قال حمزة بن الحارث: هو الأبيض المشرب بحمرة، ويؤيده ما يأتي في صفته صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن أبيض ولا آدم، أي لم يكن أبيض صرفا. قوله أجبتك أي سمعتك، والمراد إنشاء الإجابة أو نزل تقريره للصحابة في الإعلام عنه منزلة النطق، وهذا لائق بمراد المصنف. وقد قيل إنما لم يقل له نعم لأنه لم يخاطبه بما يليق بمنزلته من التعظيم، لا سيما مع قوله تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. والعذر إن قلنا إنه قدم مسلما أنه لم يبلغه النهي، وكانت فيه بقية من جفاء الأعراب، وقد ظهرت بعد ذلك في قوله: فمشدد عليك في المسألة. وفي قوله
أن هذه الكلمة كالاعتذار، يعني لماذا جعلها من باب الجفاء؟ كونه يدرك أن في الأعراب شدة، وأنه يلين ذلك، ثم إنه يعتذر عما قد يمكن أن يكون في كلامه مما لا يقصده من الشدة فيعتذر عنه، يقدم الاعتذار، فلماذا يعد هذا في الجفاء؟
نعم.
نعم،
هو يعني والعذر عنه إن قلنا أنه قدم مسلما، يعني هو يعتبر الجملة التي بعدها كلها خبر، يعني هو اعتذر عنه بمسألتين: الأولى أنه لم يبلغ النهي، الثانية أن الطبيعة أو السجية التي فطر عليها.
لكن لا يدل على هذه الطبيعة والسجية قوله هذا شأن الإنسان اللين الذي يتحسب لما قد يقع منه عن غير قصد فيقدم الاعتذار، وهو لم يقع منه بعد.
عذرا مش فاهم اللي حضرتك تقصده.
ويعني يقول وقد ظهرت بعد ذلك. ما الذي ظهر؟ بقية الجفاء. قال فمشدد عليك في المسألة. هذا ليس فيه جفاء.
نعم صحيح. قال وقد ظهرت بعد ذلك في قوله فمشدد عليك في المسألة، وفي قوله في رواية ثابت وزعم رسولك أنك تزعم، ولهذا وقع في أول رواية ثابت عن أنس كنا نهينا في القرآن أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع. زاد أبو عوانة في صحيحه وكانوا أجرأ على ذلك منا، يعني أن الصحابة واقفون عند النهي وأولئك معذرون.
نعم.
وأولئك معذرون. صحيح.
نعم.
معذرون بالجهل، وتمنوه عاقلا ليكون عارفا بما يسأل، وظهر عقل ذمام بما يسأل عنه، وظهر عقل ضمام في تقديمه الاعتذار بين
ضمام منون.
نعم. وظهر عقل ضمام في تقديمه الاعتذار بين يدي مسألته لظنه أنه لا يصل إلى مقصوده إلا تلك المخاطبة. وفي رواية ثابت من الزيادة أنه سأله من رفع السماء وبسط الأرض وغير ذلك من المصنوعات، ثم أقسم. نعم. وغير ذلك من المصنوعات، ثم أقسم عليه به أن يصدقه عما يسأل عنه، فكرر القسم في كل مسألة تأكيدا وتقريرا للأمر ثم صرح بالتصديق، فكل ذلك دليل على حسن تصرفه وتمكن عقله. ولهذا قال عمر في رواية أبي هريرة ما رأيت أحدا أحسن مسألة ولا أوجز من ضمان. قوله
كذلك قوله في هذه الرواية وزعم رسولك أنك تزعم، يعني هذا اللفظ معهود في التعبير عن القول المجرد.
قال
فكأن الحافظ والله أعلم لو يعني خلت المسألة عن هذين السببين، عن هذين الدليلين، احتاج إلى دليل على دعواته.
جزاكم الله خير. قال قوله فلا تجد أي لا تغضب، ومادة وجد متحدة الماضي والمضارع مختلفة المصادر بحسب اختلاف المعاني. يقال في الغضب موجدة، وفي المطلوب وجودا، وفي الضالة وجدانا،
في الغضب موجدة.
نعم. يقال في الغضب موجدة، وفي المطلوب وجودا، وفي الضالة وجدانا، وفي الحب وجدا بالفتح، وفي المال وجدا بالضم، وفي الغنى جيدة بكسر الجيم وتخفيف الدال المفتوحة على الأشهر في جميع ذلك. وقالوا أيضا في المكتوب وجادة وهي مولدة. قوله أنشدك بفتح الهمزة وضم المعجمة، وأصله من النشيد وهو رفع الصوت، والمعنى سألتك رافع النشيدة، قاله البغوي في شرح السنة. وقال الجوهري نشدتك بالله أي سألتك بالله كأنك ذكرته فنشد أي تذكر، كأنك ذكرته فنشد أي تذكر. قوله الله بالمد في المواضع كلها. قوله اللهم نعم، الجواب حصل بنعم، وإنما ذكر اللهم تبركا بها، وكأنه استشهد بالله في ذلك تأكيدا لصدقه. ووقع في رواية موسى فقال صدقت، قال فمن خلق السماء؟ قال الله، قال فمن خلق الأرض والجبال؟ قال الله، قال فمن جعل فيها المنافع؟ قال الله، قال فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب الجبال وجعل فيها المنافع الله أرسلك؟ قال نعم. وكذا هو في رواية مسلم. قوله أن تصلي بتاء المخاطب فيه وفيما بعده، ووقع عند الأصيلي بالنون، قال القاضي عياض هو أوجه. نعم
وقع عند الأصيلي
نعم
بالنون فيها.
ووقع عند الأصيلي بالنون فيها. قال القاضي عياض: هو أوجه، ويؤيده رواية ثابت بلفظ: إن علينا 5 صلوات في يومنا وليلة في يومنا وليلتنا. وساق البقية كذلك كذلك. وتوجيه الأول أن كل ما وجب عليه وجب على أمته حتى يقوم دليل الاختصاص. ووقع في رواية الكشميهني والسرخسي: الصلاة الخمس بالإفراد على إرادة الجنس. قوله: أن تأخذ هذه الصدقة، قال ابن التين: فيه دليل على أن المرء لا يفرق صدقته بنفسه. قلت: وفيه نظر. وقوله: على فقرائنا خرج مخرج الأغلب، لأنهم معظم أهل الصدقة. قوله: آمنت بما جئت به، يحتمل أن يكون إخبارا، وهو اختيار البخاري، ورجحه القاضي عياض، وأنه حضر بعد إسلامه مستثبتا من الرسول صلى الله عليه وسلم ما أخبر به رسوله إليهم، لأنه قال في حديث ثابت عن أنس عند مسلم وغيره: فإن رسولك زعم. وقال في رواية كريب عن ابن عباس عند الطبراني: أتتنا كتبك وأتتنا رسلك. واستنبط منه الحاكم أصل طلب علو الإسناد. نعم، واستنبط منه الحاكم أصل طلب علو الإسناد، لأنه سمع ذلك من الرسول وآمن وصدق، ولكنه أراد أن يسمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم مشافهة. ويحتمل أن يكون قوله آمنت إنشاء، ورجحه القرطبي لقوله زعم، قال: والزعم القول الذي لا يوثق به. قاله ابن السكيت وغيره. قلت: فيه نظر، وفيه نظر، لأن الزعم يطلق على القول المحقق أيضا، كما نقله أبو عمر الزاهد في شرح فصيح شيخه ثعلب، وأكثر سيبويه من قوله زعم الخليل في مقام الاحتجاج، وقد أشرنا إلى ذلك في حديث أبي سفيان في بدء الوحي. وأما تبويب أبي داود عليه باب المشرك يدخل المسجد، فليس مصيرا منه إلى أن ضماما قدم مشركا، بل وجهه أنهم تركوا شخصا قادما يدخل المسجد من غير استفصال. ومما يؤيده أن قوله آمنت
ومما يؤيد
أن قوله
نعم
ومما يؤيد أن قوله آمنت إخبار، أنه لم يسأل عن دليل التوحيد، بل عن عموم الرسالة وعن شرائع الإسلام. ولو كان إنشاء لكان طلب معجزة توجب له لكان طلب معجزة توجب له التصديق، قاله الكلماني. وعكسه القرطبي، فاستدل به على صحة إيمان المقلد للرسول ولو لم تظهر له معجزة. وكذلك أشار إليه ابن الصلاح، والله أعلم. تنبيه: لم يذكر الحج في رواية شريك هذه، وقد ذكر مسلم وغيره
وقد ذكره
وقد ذكره مسلم وغيره فقال موسى في روايته: وأن علينا حج بيت من استطاع إليه سبيلا، قال: صدق. وأخرجه مسلم أيضا، فهو في حديث أبي هريرة وابن عباس أيضا. وأغرب ابن التين فقال: إنما لم يذكره لأنه لم يكن فرضا، وكأن الحامل له على ذلك ما جزم به الواقدي ومحمد بن حبيب، أن قدوم الضمام كان سنة 5 فيكون قبل فرض الحج، لكنه غلط من أوجه. أحدها أن في رواية مسلم أن قدومه كان بعد نزول النهي في القرآن عن سؤال الرسول، وآية النهي في المائدة ونزولها متأخر جدا. ثانيها أن إرسال الرسل إلى الدعاء إلى الإسلام إنما كان ابتداؤه بعد الحديبية، ومعظمه بعد فتح مكة. ثالثها أن في القصة أن قومه أوفدوه، وإن كان معظم الوفود بعد وإنما كان معظم الوفود بعد فتح مكة. رابعها في حديث ابن عباس أن قومه أطاعوه ودخلوا الإسلام بعد رجوعه إليهم، ولم يدخل بنو سعد وهو ابن بكر بن هوازن في الإسلام إلا بعد وقت وقعة حنين وكانت في شوال سنة 8 كما سيأتي مشروحا في مكانه إن شاء الله تعالى. فالصواب أن قدوم ضمام كان في سنة 9 وبه جزم ابن إسحاق وأبو عبيدة وغيرهما، وغفل البدر الزكشي فقال إنما لم يذكر الحج لأنه كان معلوما عندهم في شريعة إبراهيم انتهى، إبراهيم عليه السلام انتهى، وكأنه لم يراجع صحيح مسلم فضلا عن غيره. قوله وأنا رسول من ورائي، من هذه موصولة؟ نعم، من موصولة ورسول مضاف إليه، ويجوز تنوينه
مضاف
وكسر
إليها.
مضاف إليها، ويجوز تنوينه وكسر من، لكن لم تأتي به الرواية. ووقع في رواية كريب عن ابن عباس عند الطبراني، جاء رجل من بني سعد ابن بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان مستودعا فيهم، فقال
كيف
أنا
يعني
رسول.
يجوز تنوينه وكسر من؟ يقول رسول من ورائي،
رسول من ورائي،
ويقول هنا إيه؟ ويجوز تنوينه يعني رسول، فيقال
نعم
بدل رسول 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 بالتنوين
نعم
بالضم.
نعم
طب وكسر من يعني من،
رسول من ورائي،
فكيف تصح رسول من ورائي؟
ليس عندي معلومة.
أو أن يكون قصد أو تهيأ له رسول ممن ورائي، من من ورائي، لكن بهذا نزيد كرم.
نعم
وعلى كل حال وقال لم تأتي به الرواية.
نعم صحيح. قال ووقع في رواية كريب عن ابن عباس عند الطبراني، جاء رجل من بني سعد بن بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان مستقضعا فيهم، فقال أنا وافد قومي ورسولهم. وعند أحمد والحاكم بعثت بنو سعد بن بكر ضمام بن ثعلبة وافدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدم علينا، فذكر الحديث. فقول ابن عباس فقدم علينا يدل على تأخر وفادته أيضا، لأن ابن عباس إنما قدم المدينة بعد الفتح. وزاد مسلم في آخر الحديث قال والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لئن صدق ليدخلن الجنة. وكذا هي في رواية موسى بن إسماعيل، ووقعت هذه الزيادة في حديث ابن عباس، وهي الحاملة لمن سمى المبهم في حديث طلحة ضمام بن ثعلبة كابن عبد البر وغيره. وقد قدمنا هناك أن القرطبي ما زال أنه
مال
مال إلى أنه غيره. ووقع في رواية عبيد الله بن عمر عن المقبوري عن أبي هريرة التي أشرت إليها قبل من الزيادة في هذه القصة، أن ضماما قال بعد قوله وأنا ضمام بن ثعلبة فأما هذه الحناة فوالله إن كنا لنتنزه عنها في الجاهلية يعني الفواحش، فلما أن ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم فقه الرجل. قال وكان عمر بن الخطاب يقول ما رأيت أحسن مسألة ولا أوجز من ضمام. ووقع في آخر حديث ابن عباس عند
عمر،
أبي داود. نعم
وكان قدم هذه المسألة قبل قليل ولم تذكر عن عمر، إنما قال عن أبي هريرة صح؟
نعم
آه لا،
بس
قال عمر في رواية أبي هريرة، هو عمر
نعم
أيضا. نعم
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 قال وكان عمر بن الخطاب يقول ما رأيت أحسن مسألة ولا أوجز من ضمام. ووقع في آخر حديث ابن عباس عند أبي داود فما سمعنا بوافد قوم كان أفضل من ضمام. وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم، العمل بخبر الواحد ولا يقدح فيه مجيء ضمام مستثبتا لأنه قصد اللقاء والمشافهة كما تقدم عن الحاكم، وقد رجع ضمام إلى قومه وحده فصدقوه وآمنوا كما وقع في حديث ابن عباس. وفي إثبات الشخص إلى وفيه إثبات الشخص إلى جده إذ كان
أشعر. وهذا من الحافظ وقد كرره بغير قيد. هذا منه إطلاق لقبول خبر الواحد في كل الدين، الأصول والفروع.
نعم صحيح. قال وفيه نسبة الشخص إلى جده إذا كان أشهر من أبيه، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم يوم حنين أنا ابن عبد المطلب. وفيه الاستحلاف على الأمر المحقق لزيادة التأكيد. وفيه رواية الأقران لأن سعيدا وشريكا تابعيان من درجة واحدة هما مدنيان. قوله رواه موسى وابن إسماعيل أبو سلمة التبوذكي شيخ البخاري، وحديثه موصول عند أبي عوانة في صحيحه وعند ابن منده في الإيمان، وإنما علقه البخاري لأنه لم يحتج بشيخه سليمان بن المغيرة، وقد خولف في وصله فرواه حماد بن سلمة عن ثابت بن سلم ورجحها الدارقطني، وزعم بعضهم أنها علة تمنع من تطبيق الحديث، وليس كذلك، بل هي دالة على أن لحديث شريك أصلا.
لحديث شريك أصلا.
أن لحديث شريك أصلا. قوله علي بن عبد الحميد هو المعني بفتح الميم وسكون العين المهملة وكسر النون بعدها ياء النسب، وحديثه موصول عند الترمذي، أخرجه البخاري، أخرجه عن البخاري عنه، وكذا أخرجه الدارمي عن علي بن عبد الحميد، وليس في البخاري وليس لهم في البخاري سوى هذا الموضع المعلق. قوله بهذا أي هذا المعنى، وإلا فاللفظ كما بينا مختلف. وسقطت هذه اللفظة من رواية أبي الوقت وابن عساكر، والله سبحانه وتعالى أعلم. تنبيه: وقع في النسخة البغدادية التي صححها العلامة أبو محمد الصغاني اللغوي، أبو محمد بن الصغاني ابن الصغاني اللغوي، بعد أن سمعها من أصحاب أبي الوقت وقابلها على عدة نسخ وجعل لها علامات عقب قوله. رواه موسى وعلي بن عبد الحميد عن سليمان بن المغيرة عن ثابت ما نصه. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن قال حدثنا ثابت عن أنس، وساق الحديث بتمامه. وقال الصغاني في الهامش: هذا الحديث ساقط من النسخ كلها إلا في النسخة التي قرأت على الفرابري صاحب البخاري وعليها خطه، قلت وكذا سقط في جميع النسخ التي وقفت عليها، والله تعالى أعلم بالصواب. نكمل إن شاء الله. قال باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان. وقال أنس: نسخ عثمان المصاحف فبعث بها إلى الآفاق، ورأى عبد الله بن عمر ويحيى بن سعيد ومالك ذلك جائزا. واحتج بعض أهل الحجاز في المناولة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث كتب لأمير السرية كتابا وقال: لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا. فلما بلغ ذلك المكان وقرأه على الناس وأخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وبه إليه، قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه رجلا وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، فلما قرأه مزقه، فحسبت أن ابن المسيب قال، فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق.
قوله باب قسم.
نعم
تعبت؟
عادي يا سيدنا، ما فيش أي مشكلة،
بارك الله لك. ماشي، يؤمن محمد الباز إن شاء الله
كما تأمر سيدي.
الله يعزك. تفضل شيخ محمد.
في سؤال في هذا الموضع الذي نقرأ فيه الآن.
مرحبا دكتور.
أهلا سيدي. نعم. مولاي، في الموضع الذي نقرأ فيه الآن.
نعم.
لما قال فحسبت أن ابن المسيب قال فدعا عليهم رسول الله، إذا رجعنا السند هنا، هذا الكلام يرجع إلى من حسب ما ترون؟
فيأتي كلام ابن حجر في هذا.
نعم نعم
يعني القائل هو ابن شهاب، لكن القصد أن لا نقف مع المتن حتى يأتي في الشرح، فإن ذكره في الشرح فقد كفانا والحمد لله.
نعم إن شاء الله.
إن شاء الله. مرحبا دكتور، تفضل محمد.
أقرأ الحديث.
قوله باب ما يذكر في المناولة.
نعم.
في الشرح مباشرة.
ماشي.
قاسم قارئ الحديث.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله باب ما يذكر في المناولة. لما فرغ من تقرير السماع والعرض أردفه ببقية وجوه التحمل المعتبرة عند الجمهور، فمنها المناولة، وصورتها أن يعطي الشيخ الطالب الكتاب فيقول له هذا سماعي من فلان، أو هذا تصنيفي فرويه عني. وقد قدمنا صورة عرض المناولة وهي إحضار الطالب الكتاب، وقد سوغ الجمهور الرواية بها، وردها من رد عرض القراءة من باب الأولى. قوله إلى البلدان أي إلى أهل البلدان، وكتاب مصدر وهو متعلق إلى، وذكر البلدان وذكر البلدان على سبيل المثال، وإلا فالحكم عام في القرى وغيرها. والمكاتبة من أقسام التحمل، وهي أن يكتب الشيخ حديثه بخطه أو يأذن لمن يثق به بكتبه ويرسله بعد تحريره إلى الطالب ويأذن له في روايته عنه. وقد سوى المصنف بينها وبين المناولة، ورجح قوم المناولة عليها لحصول المشافهة فيها بالإذن دون المكاتبة. وقد جوز جماعة من القدماء إطلاق الإخبار فيهما، والأولى ما عليه المحققون من اشتراط بيان ذلك. قوله نسخ عثمان المصاحف هو طرف من حديث طويل يأتي الكلام عليه في فضائل القرآن إن شاء الله تعالى، ودلالته على تسويغ الرواية بالمكاتبة واضح، فإن عثمان أمرهم بالاعتماد على ما في تلك المصاحف ومخالفة ما عداها. والمستفاد من بعثه المصاحف إنما هو ثبوت إسناد صورة المكتوب فيها إلى عثمان، لا أصل ثبوت القرآن، فإنه متواتر عندهم قوله ورأى عبد الله بن عمر كذا في جميع نسخ الجامع عمر بضم العين، وكنت أظنه العمري المدني
العمري المدني
وخرجت الأثر عنه بذلك في تغليق التعليق. وكذا جزم به الكرماني، ثم ظهر لي من قرينة تقديمه في الذكر على يحيى بن سعيد أنه غير العمري، لأن يحيى أكبر منه سنا وقدرا. فتتبعت فلم أجده عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما صريحا، لكن وجدت في كتاب الوصية لأبي القاسم بن منده من طريق البخاري بسند له صحيح إلى أبي عبد الرحمن الحبلي بضم المهملة والموحدة أنه أتى عبد الله بكتاب فيه أحاديث فقال انظر في هذا الكتاب، فما عرفت منه اتركه وما لم تعرفه امحوه. فذكر الخبر، وهو أصل في عرض المناولة. وعبد الله يحتمل أن يكون هو ابن عمر، أو يحتمل أن يكون هو ابن عمر بن الخطاب، فإن الحبلي سمع منه، ويحتمل أن يكون ابن عمرو بن العاص، فإن الحبلي مشهور بالرواية عنه. وأما الأثر بذلك عن يحيى بن سعيد ومالك فأخرجه الحاكم في علوم الحديث من طريق إسماعيل بن أبي أويس قال سمعت خالي مالك بن أنس يقول قال لي يحيى بن سعيد الأنصاري لما أراد الخروج إلى العراق التقط لي 100 حديث من حديث ابن شهاب حتى أرويها عنه. قال مالك فكتبتها ثم بعثتها إليه. وروى الرامه المزي وروى الرام هرمزي من طريق ابن أبي أويس أيضا عن مالك في وجوه التحمل، قال: قراءتك على العالم، ثم قراءته هو أنت تسمع، ثم أن يدفع إليك كتابه فيقول اروي هذا كتابه، أن يدفع إليك كتابه فيقول اروي هذا عني. قوله: واحتج بعض أهل الحجاز، هذا المحتج هو الحميدي، ذكر ذلك في كتاب النوادر له. دي المرة الثانية اللي يذكر الحميدي النوادر.
الثالثة.
هل وصلنا إلى شيء فيه؟
المرة وصلنا إلى إيه؟
إن أصل كتاب النوادر ده يعني.
نعم، مذكور عن الحميدي. وفي المرة الثانية ظهر لنا من الكلام أيوة أن ابن حجر لا ينقل عنهم مباشرة.
اسمه النوادر هكذا يعني.
نعم. لعلي النوادر بالألف واللام يعني اختصار لتكملة نوادر وكذا.
نعم.
أو النوادر ثم تحته عنوان آخر أو يكتفي. لا أدري.
نعم. أحسن الله عليكم. قوله: في المناولة، أي في صحة المناولة. والحديث الذي أشار إليه لم يورده موصولا في هذا الكتاب، وهو صحيح، وقد وجدته من طريقين، إحداهما مرسلة ذكرها ابن إسحاق في المغازي عن يزيد بن عن يزيد بن رومان وأبو اليمان في نسخته عن شعيب عن الزهري، كلاهما عن عروة بن الزبير. والأخرى موصولة أخرجها الطبراني من حديث جندب.
انقطع الصوت.
لم يورده موصولا في هذا الكتاب، وهو صحيح.
والأخرى موصولة
أخرجها الطبراني من حديث جندب البجلي بإسناد حسن. ثم وجدت له شاهدا من حديث ابن عباس عند الطبري في التفسير، فبمجموع هذه الطرق يكون صحيحا. وأمير السرية اسمه عبد الله بن جحش الأسدي، أخو زينب أم المؤمنين. سيدنا، معذرة، ممكن دقيقة واحدة؟
نعم،
أو أقل إن شاء الله.
نعم.
أعتذر جدا سيدنا.
تفضل شيخ محمد.
قال: ثم وجدت له شاهدا من حديث ابن عباس عند الطبري في التفسير، فبمجموع هذه الطرق يكون صحيحا. وأمير السرية اسمه عبد الله بن جحش ابن جحش الأسدي، أخو زينب أم المؤمنين رضي الله عنها. وكان تأميره في السنة الثانية قبل وقعة بدر. والسرية بفتح المهملة وكسر الراء وتشديد الياء التحتانية القطعة من الجيش. وكان 12 رجلا من المهاجرين، 12 رجلا من المهاجرين. قوله: حتى تبلغ مكان كذا وكذا، هكذا في حديث جندب على الإبهام. وفي رواية عروة أنه قال له: إذا سرت يومين فافتح الكتاب. قال: فتحه هناك، فإذا فيه: أن امضي حتى تنزل نخلة فتأتينا من أخبار قريش، ولا تستكرهن أحدا. قال في حديث جندب: فرجع رجلان ومضى الباقون، فلقوا عمرو بن الحضرمي ومعه عير، أي تجارة لقريش، فقتلوه، فكان أول مقتول من الكفار في الإسلام. فكان أول مقتول من الكفار في الإسلام، وذلك في أول يوم من رجب. وغنموا ما كان معهم، فكانت أول غنيمة في الإسلام فكانت أول غنيمة في الإسلام، فعاب عليهم المشركون ذلك. فأنزل الله تعالى: ويسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. الآية. ووجه الدلالة من هذا الحديث ظاهرة، فإنه ناوله الكتاب وأمره أن يقرأه على أصحابه ليعملوا بما فيه، ففيه المناولة ومعنى المكاتبة. وتعقبه بعضهم بأن الحجة إنما وجبت به لعدم توهم التبديل والتغيير فيه لعدالة الصحابة، بخلاف من بعدهم حكاه البيهقي. وأقول شرط قيام الحجة بالمكاتبة أن يكون الكتاب مختوما وحامله مؤتمنا، والمكتوب إليه يعرف خط الشيخ، إلى غير ذلك من الشروط الدافعة لتوهم التغيير، والله أعلم. قوله حدثنا إسماعيل، حدثنا إسماعيل بن عبد الله هو ابن أبي أويس، وصالح هو ابن كيسان. قوله بعث بكتابه رجلا هو عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه، كما سماه المؤلف في هذا الحديث في المغازي. وكسرى هو أبو رويز بن هرمز ابن أنو شروان، ووهم من قال هو أنو شروان. وعظيم البحرين هو المنذر بن ساوى بالمهملة وفتح الواو الممالة، يقال بن ساوي
في الممالة. هذه ساوي. عندكم يا قراءات
ساوي فيقول المنذر بن ساوي بالمهملة وفتح الواو الممالة. لا، الواو هي الممالة.
الواو الممالة
هو يقول له فتح الواو الممالة بقى ساوي
هكذا.
المنذر بن ساوي. ساوي. نعم على مفهوم يعني. وسيأتي الكلام على هذا الحديث في المغازي. قوله فحسبت القائل هو ابن شهاب راوي الحديث، فقصة الكتاب عنده موصولة وقصة الدعاء مرسلة، ووجه دلالته على المكاتبة ظاهر، ويمكن أن يستدل به على المناولة من حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم ناول الكتاب لرسوله وأمره أن يخبر عظيم البحرين بأن هذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن لم يكن سمع ما فيه ولا قرأه. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا، أو قال أراد أن يكتب، فقيل له إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما، فاتخذ خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله، فاتخذ خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله، كأني أنظر إلى بياضه في يده. فقلت لقتادة من قال نقشه محمد رسول الله؟ قال أنس رضي الله عنه. قوله عبد الله هو ابن المبارك. قوله كتب أو أراد أن يكتب شك من الراوي. ونسبة الكتابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم مجازية، أي كتب الكاتب بأمره. قوله لا يقرؤون كتابا إلا مختوما، يعرف من هذا فائدة إيراد هذا الحديث في هذا الباب لينبه على أن شرط العمل بالمكاتبة أن يكون الكتاب مختوما ليحصل الأمن من توهم تغييره، لكن قد يستغنى عن ختمه إذا كان الحامل عدلا مؤتمنا. قوله فقلت القائل هو شعبة، وسيأتي باقي الكلام على هذا الحديث في الجهاد وفي اللباس إن شاء الله تعالى. فائدة: لم يذكر المصنف من أقسام التحمل الإجازة المجردة عن المناولة أو المكاتبة، ولا الوجادة الإجازة المجردة عن المناولة أو المكاتبة، ولا الوجادة ولا الوصية ولا الإعلام المجردات عن الإجازة، وكأنه لا يرى بشيء منها. وقد ادعى ابن منده أن كل ما
لا يرى
وكأنه لا يرى بشيء منها
نجد المعارضة مع نسخة أخرى لنرى لماذا وكأنه لا يرى بشيء منها، لا يرى الرواية بشيء يعني؟
أظن ذلك نعم، يعني هو لأنه بيقول لم يذكر لا الإجازة ولا المناولة ولا الكتابة ولا الوجادة ولا الوصية
على كلام الإعلام. عن التعبير يعني التعبير بكلمة لا يرى بشيء. نعم
نعم. وقد دعا ابن منده أن كل ما يقول البخاري فيه قال لي فهي إجازة، وهي دعوة مردودة بدليل أني استقريت كثيرا.
نعم.
استقريت كثيرا من المواضع التي يقول فيها في الجامع.
استقريت أصلها استقرأت يعني.
نعم.
وأبدل الهمزة ياء. ماذا يسمى نعم. هذا سيدي؟
إبدال.
إبدال الهمزة يا.
نعم.
تسهيل ولا إبدال؟
أظنه تسهيل. إبدال. تسهيل؟
تسهيل نعم.
نعم.
بس التسهيل هو يعني التسهيل لا يكون حقا.
لا يكون محققة.
لا نعم.
لا يكون حرفا.
نعم
لا يبدل في حرف كان حرف.
يعني كما نقرأ يبدأ. مثلا في حفص أعجمي مثلا
هذا تسهيل
فنسهل الهم نعم أو يقرأ مثلا نافع
هذا الوجه الوحيد طب الوجه الثاني
أنذرتهم مثلا يعني هما يقرؤون مثلا أنذرتهم بتسهيل الهمزة الثانية مثلا لكن الإبدال أن يقول مثلا المؤمنون المؤمنون مثلا
يبقى هذا إبدال
نعم
وأبدل الهمزة ياء كما أبدلت أنت الآن الهمزة واو
نعم بدليل نعم. قال بدليل أني استقريت كثيرا من المواضع التي يقول فيها في الجامع قال لي فوجدته في غير الجامع يقول فيها حدثنا والبخاري لا يستجيز في الإجازة إطلاق التحديث فدل على أنها عنده من المسموع لكن سبب استعماله لهذه الصيغة ليفرق بين ما يبلغ شرطه وما لا يبلغ والله
ملاحظة صغيرة هذا يجمع بينه عند العلماء يقال التسهيل بالإبدال
التسهيل
بالإبدال
وهو في هذه المسألة الأخيرة نعم دكتور اتفضل
سيدي يعني هو يعني الكلمتين صحيحتين لأنهما تجمعان في مصطلح واحد اسمه التسهيل بالإبدال
نعم
وكم
مر معنا في المجلس الفائت كلام لابن حجر رحمه الله تعالى عن مسألة الإجازة وأن من رأى استعمالها في صيغ الأداء بدلا عن أنبأنا وأخبرنا وحدثنا لابد له من تقييدها صحيح وهو هنا يقول أيضا والبخاري لا يستجيز في الإجازة إطلاق التحديث فدل على أنها عنده من المسموع إطلاق التحديث إلا أن يقول يعني مع هذه اللفظة الإجازة ما يدل على التحديث أحتاج للرجوع للموضع وأنا تاه مني نعم
فضل أعتقد في باب قول المحدث أحدثنا وأخبرنا تقريبا
هو هنا وفي هذا الباب في آخره ماشي
نعم. إن شاء الله لكن سبب استعماله لهذه الصيغة ليفرق بين ما يبلغ شرطه وما لا يبلغ والله أعلم قال رحمه الله تعالى باب من قعد حيث ينتهي به المجلس ومن رأى فرجة في الحلقة فجلس فيها قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره عن أبي واقد الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد قال فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها وأما الآخر فجلس خلفهم وأما الثالث فأدبر ذاهبا فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن النفر الثلاثة أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله هي معمولة بهم يعني مكتوبة بهمزة الثانية المفروض فآوى أليس كذلك؟
بلى الأولى فآوى
نعم هي مكتوبة عندي بهمزة المادية أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه قوله باب من قعد حيث ينتهي به المجلس مناسبة هذا لكتاب العلم من جهة أن المراد بالمجلس وبالحلقة حلقة ومن الحلقة حلقة العلم ومجلس العلم
وبالحلقة حلقة العلم
وبالحلقة حلقة العلم ومجلس العلم فيدخل في أدب الطالب من عدة أوجه كما سنبينه والتراجم الماضية كلها تتعلق الماضية
لا أقصد الجيم في التراجم مكسور
والتراجم
هذا شيء آخر
نعم
هذا يرمي على هذا وهذا يرمي على هذا، يسمونه تراجم.
نعم، والتراج والتراجم
وكأن التراجم التدافع يعني. نعم التراجم جمع التراجم.
التراجم والتراجم الماضية كلها تتعلق بصفات العالم، وتتعلق بصفات العالم. قوله مولى عقيل بفتح العين، وقيل لأبي مرة ذلك للزومه إياه، وإنما هو مولى أخته أم هانئ بنت أبي طالب. قوله عن أبي واقد صرح بالتحديث في رواية النسائي من طريق يحيى بن أبي كثير عن إسحاق، فقال عن أبي مرة أن أبا واقد حدثه. وقد قدمنا أن اسم أبي واقد الحارث بن مالك، وقيل ابن عوف، وقيل عوف بن الحارث، وليس له في البخاري غير هذا الحديث، ورجال إسناده مدنيون وهو في الموطأ.
وليس له في البخاري غير هذا الحديث ورجال إسناده مدنيون.
ورجال إسناده مدنيون. نعم.
نعم تمام.
ورجال إسناده مدنيون وهو في الموطأ. ولم يروه عن أبي واقد إلا أبو مرة، ولا عنه إلا إسحاق، وأبو مرة والراوي عنه تابعيان. وله شاهد من حديث أنس رضي الله عنه أخرجه البزار والحاكم. قوله ثلاثة نفر، النفر بالتحريك للرجال من 3 إلى 10، والمعنى ثلاثة هم نفر، والنفر اسم جمع، ولهذا وقع مميزا للجمع كقوله تعالى 9 رهط. قوله فأقبل اثنان بعد قوله أقبل ثلاثة هما إقبالان، كأنهم أقبلوا أولا من الطريق فدخلوا المسجد مارين كما في حديث أنس. فإذا ثلاثة نفر يمرون، فلما
أقوها بين أقواس
يعني. نعم. فإذا ثلاثة نفر يمرون، فلما رأوا مجلس النبي صلى الله عليه وسلم أقبل إليه اثنان منهم واستمر الثالث ذاهبا. قوله فوقف، زاد أكثر رواة الموطأ فلما وقف سلم. وكذا عند الترمذي والنسائي، ولم يذكر المصنف هنا ولا في الصلاة السلام، وكذا لم يقع في رواية مسلم. يستفاد منه أن الداخل يبدأ بالسلام، وأن القائم يسلم على القاعد، وإنما لم يذكر رد السلام عليهما اكتفاء بشهرته.
نعم، أو معلوم أن الذي يسلم عليه يرد السلام،
لأن هي ممحوة عندي يعني. أو يستفاد منه اكتفاء بشهرته، أو يستفاد منه أن المستغرق في العبادة يسقط عنه الرد، وسيأتي البحث فيه في كتاب الاستدلال.
أن المستغرق في العبادة
يسقط عنه الرد
يعني.
هو يقصد على أن العلم عبادة يعني، مجلس العلم عبادة.
نعم، بس يعني ظاهر الكلام المستغرق في العمل مثلا، أو في التعليم، أو في العظة، أو نحو هذا
يعني، كأنه عد المجلس من باب العبادة يعني، هذا مقصده يعني.
نعم.
وسيأتي البحث فيه في كتاب الاستئذان. ولم يذكر أنهما صليا تحية المسجد، إما لكون ذلك كان قبل أن تشرع، أو كان على غير وضوء، أو وقع فلم ينقل للاهتمام بغير ذلك من القصة، أو كان في غير وقت تنفل. قاله القاضي عياض بناء على مذهبه في أنها لا تصلى في الأوقات المكروهة. قوله فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم
تحية المسجد، يقصد القول الأخير يعني الاحتمال.
نعم.
كان في غير وقت تنفل.
نعم. قوله فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي على مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو على بمعنى عند. قوله فرجة بالضم والفتح معا هي الخلل بين الشيئين، هي الخلل بين الشيئين. والحلقة بإسكان اللام كل شيء مستدير، خال الوسط والجمع حلق بفتحتين، والجمع حلق بفتحتين. وأقي فتح اللام في الواحد وهو نادر، وفيه استحباب التحقيق في مجالس الذكر والعلم.
يعني وعلى هذا قال حلقة وحلقة تمشي.
نعم أحسن الله عليكم. وفيه استحباب التحليق في مجالس الذكر والعلم، وفيه أن من سبق إلى موضع منها كان أحق به. قوله وأما الآخر بفتح الخاء المعجمة، وفيه رد على من زعم أنه يختص بالأخير، أنه يختص بالأخير لإطلاقه هنا على الثاني. قوله فأوى إلى الله فأواه الله. قال القرطبي الرواية الصحيحة بقصر الأول ومد الثاني، وهو المشهور في اللغة وفي القرآن، هو المشهور في اللغة وفي القرآن إذ أوى الفتية إلى الكهف بالقصر وآويناهما إلى ربوة بالمد، وحكى في اللغة وحكي في اللغة القصر والمد معا فيهما. ومعنى أوى إلى الله لاجأ إلى الله، أو على الحذف أي انضم إلى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى فآواه الله أي جازاه بنظير فعله بأن ضمه إلى رحمته ورضوانه. وفيه استحباب الأدب في مجالس العلم وفضل سد خلل الحلقة، كما ورد الترغيب في سد خلل الصفوف في الصلاة، وجواز التخطي لسد الخلل، أو جواز وجواز التخطي لسد الخلل ما لم يؤذي. فإن خشي
سد، وفيه كل هذه تكون مرفوعات، استحباب الأدب،
نعم،
وفضل سد خلل الحلقة،
وجواز
وجواز نعم. التخطي لسد الخلل ما لم يؤذي. نعم
أحسن الله عليكم. فإن خشي استحب الجلوس حيث، فإن خشي
خشي الإيذاء
يعني. نعم استحب نعم. الجلوس استحب الجلوس حيث ينتهي كما فعل الثاني، يعني استحب له الجلوس نعم. حيث ينتهي كما فعل الثاني. وفيه الثناء على من زاحم في طلب الخير. قوله فاستحيا أي ترك المزاحمة كما فعل رفيقه حياء من النبي صلى الله عليه وسلم. وممن حضر قاله القاضي عياض. هو هنا يقول ترك المزاحمة كما فعل رفيقه، ورفيقه لم يزاحم أليس كذلك؟
رفيقه زاحم،
هو وجد فرجة فجلس
وجد فيها فرجة في زاحم.
نعم
يعني في المعنى العام أنه زاحم أيضا.
نعم أي ترك
زاحم، مش معناها زاحم إن هو أذى غيره، يعني
كأنه لحق،
يعني كأنه دخل في الزحام.
نعم صلى الله عليه وسلم. أي ترك المستحيا ترك
كل فاعل تدل على المشاركة من طرفين.
نعم أحسن الله عليكم. قوله فاستحيا أي ترك المزاحمة كما فعل رفيقه حياء من النبي صلى الله عليه وسلم وممن حضر قاله القاضي عياض. وقد بيّن أنس رضي الله عنه في روايته سبب استحياء هذا الثاني، فلفظه عند الحاكم ومضى الثاني قليلا ثم جاء فجلس، فالمعنى أنه استحيا من الذهاب عن المجلس كما فعل رفيقه الثالث. قوله فاستحيا الله منه أي رحمه ولم يعاقبه.
هذا تأويل. نعم
اللي هو فاستحيا
إن الحياء صفة والرحمة صفتان. حمل صفة على صفة إلغاء للثانية.
نعم صلى الله عليكم. قوله فأعرض الله عنه أي سخط عليه، وهو محمول على من ذهب معرضا لا لعذر، هذا إن كان مسلما، ويحتمل أن يكون منافقا واطلع النبي صلى الله عليه وسلم على أمره، كما يحتمل أن يكون قوله صلى الله عليه وسلم فأعرض الله عنه إخبارا أو دعاء. ووقع في حديث أنس رضي الله عنه فاستغنى فاستغنى الله عنه، وهذا يرشح كونه خبرا.
يرشح كونه
خبرا. نعم وإطلاق الإعراض وغيره في حق الله تعالى على سبيل المقابلة والمشاكلة وإطلاق الإعراض. نعم وإطلاق الإعراض وغيره في حق الله تعالى على سبيل المقابلة والمشاكلة، فيحمل كل لفظ منها على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. وفائدة إطلاق ذلك بيان الشيء بطريق واضح. وفيه
هذا القائد يقولها الحافظ رحمه الله تعالى: فيحمل كل لفظ منها على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى والواجب في كل الصفات.
نعم.
منها فاستحيا، ومنها فأعرض،
وهذا
نعم أقصد في الموجود يعني فاستغنى
قال: وفائدة إطلاق ذلك وفائدة إطلاق ذلك بيان الشيء بطريق واضح، وفيه جواز الإخبار عن أهل المعاصي وأحوالهم للزجر عنها، وأن ذلك لا يعد من الغيبة. وفي الحديث فضل من الغيبة، نعم، أن ذلك لا يعد
ذكر الغائب.
نعم. وأن ذلك لا يعد من الغيبة. وفي الحديث فضل ملازمة حلق العلم والذكر وجلوس
ضبطها لنا سابقا.
نعم.
قال
نعم. صلى الله عليه. نعم. وفي الحديث فضل ملازمة حلق العلم.
لا أدري به.
نعم. وفي الحديث فضل ملازمة حلق العلم والذكر وجلوس العالم والمذكر في المسجد. وفيه الثناء على المستحي والجلوس وفيه الثناء على المستحي والجلوس حيث ينتهي به المجلس. ولم أقف في شيء من طرق هذا الحديث على تسمية واحد من الثلاثة المذكورين، والله تعالى أعلم.
نعم.
قوله نعم إن شاء الله. أحسن الله عليكم.
جزاكم الله خير.
وجزاكم سيدنا.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.